والآن نذهب إلى الحلقة الثالثة من وضع الأساس، وعنوان هذه الحلقة هو من التوبة إلى الإيمان. وأوضح في البداية أنه لا يوجد سبيل يؤدي إلى الإيمان مطلقا سوى التوبة. أي سبيل آخر قد يتراءى لك هو من قبيل الخداع، فالإيمان الحقيقي مستحيل بدون توبة. سوف أقوم اليوم بمناقشة الأساس التعليمي. قد درسنا الأساس الشخصي وهو يسوع المسيح، ولكن العهد الجديد يوضح أيضا أنه يوجد هناك أساس تعليمي، وهذا الإعلان لم يكن يلاحظه ملايين المؤمنين، ولكن الكتاب يذكره بوضوح في العبرانيين أصح 6 والأعداد من 1-3. سننتقل إليه الآن، عبرانيين 6:1-3، حيث يقول: لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح، لنتقدم إلى الكمال، أي إلى التمام والنضوج، غير واضعين أيضا أساس التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله، تعليم المعموديات ووضع الأيادي، قيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا سنفعله إن أذن لنا الله. والآن هناك فكرتان يجب أن نجمعهما. الفكرة الأولى: عليك أن تضع الأساس، إن لم تضع الأساس فلن يقوم البناء، وبمجرد أن تضع هذا الأساس ليس عليك أن تعيد وضعه ثانية، بل أن تشرع في إقامة هذا البناء. وهاتان هما الفكرتان. استرى في عبرانيين 6:1 يقول فيها كلمة أساس، والآن هذا هو الأساس التعليمي للإيمان المسيحي، ويتضمن 6 تعاليم، وهي تكون كالتالي: أولا التوبة من الأعمال الميتة، ثانيا الإيمان بالله، ثالثا تعليم المعموديات بالجمع، رابعا وضع الأيادي، خامسا قيامة الأموات، سادسا الدينونة الأبدية. وإذا تتبعتها تجد أنها تأخذنا من نقطة البداية في الإيمان المسيحي لتصل بنا للمنتهى في الأبدية. ومن المهم أن نرى أن الإيمان المسيحي لا ينتهي بالزمن، فهو لا ينتهي في هذه الحياة وهذا العالم، بل يأخذنا وراء هذا العالم وهذا الزمان إلى الأبدية. أخشى أن مؤمنين كثيرين اليوم يفتقرون جدا لرؤية الأبدية، إذ يتصرفون وكأن كل ما يهم سيحدث في زماننا. وقد قال الرسول بولس: إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، أي يرثى لنا. إن لم تكن لديك رؤية تنقلك عبر الزمان إلى الأبدية، فأنت بالحقيقة تستحق الشفقة. بالتالي ستعاني الكثير جدا من الإحباطات، لأن الإشباع ليس في هذا الزمان، وإنما سيكون في الأبدية. وهكذا تأخذنا التعليم السابقة من نقطة البداية وهي التوبة حتى إلى القيامة والدينونة. أود الآن أن أتحدث عن أول تعليم أساسي، وهو التوبة من الأعمال الميتة. ولكن أريد أولا أن أوضح شيء. هناك شيء رائع في عدد 3 من عبرانيين 6، إذ يقول: وهذا سنفعله إن أذن الله. سنتقدم إلى الكمال والتمام إن أذن الله. وبالتالي فقد تتساءل: ولماذا لا يأذن الله؟ فهو يرغب في تقدمنا جميعا. سأجيب عليكم بمثال صغير من عالم البناء. في أي مدينة كبيرة بالعالم المتحضر اليوم، فلكي تنشئ مبنى يجب أن يكون لديك تصميم ولديك تصريح من السلطات، ويجب أن يوافقوا على تصميمك، ثم يأتوا أيضا ليفحصوا المبنى في جميع مراحله أثناء التشييد. وأول شيء يفحصوه بالفعل هو الأساس. لأنه إن لم يكن الأساس آمناً فالمبنى ليس آمناً، وإن لم يكن أساسك صلباً فلن يمنحوك أبداً تصريحاً لاستكمال المبنى. الله يتعامل معك ومعي بنفس الطريقة، إذ يقول أحتاج لفحص أساسك، وإن لم يكن طبقاً لمتطلباتي فلن أمنحك تصريحاً لتكمل، فيمكنك البقاء للأبد في المرحلة المبدئية من الإيمان المسيحي دون أن تنضج ودون أن تصل للكمال أو حتى تصل للإشباع، والسبب هو أنك لم تضع الأساس الصحيح. إذن فقد رأيتم كم أنه من الضروري أننا نفهم هذه التعاليم الستة والتي هي الأساس الحقيقي للإيمان المسيحي. سنتناول الآن أول تعليم، التوبة من الأعمال الميتة. أولا، ما هي الأعمال الميتة؟ نجد أن معظم الترجمات تقول إنها الأعمال المؤدية للموت، وأنا شخصيا لا أعتقد هذا. أرى أن الأعمال الميتة هي كل ما نفعله ويكون فعله بعدم إيمان بالله. والآن من المهم جدا أن نفهم ماذا تعني لنا كلمة التوبة. فالتوبة هي ليست عاطفة، فكثيرا ما كنت أرى واعظين يسعون لشحذ عواطف من الذين يسمعونهم ثم يدعونهم للإيمان بالمسيح، وغالبا ما يتبع ذلك الإيمان فتور، إذ أنه عندما تنتهي العاطفة لا يعود لديهم شيء. إذن تذكروا أن التوبة كما وردت في الكتاب ليست هي العاطفة، وإنما هي قرار، وهو لا ينبع من العواطف بل ينبع من الإرادة. إن استطعنا مخاطبة إرادة الناس وتغيير إرادتهم سوف نرى مؤمنين ثابتين. إن إيمان الكثيرين اليوم في الكنائس هو ليس ثابتا، هذا لأن إرادتهم الفعلية لم تتغير حقا. هؤلاء الناس قد انفعلوا عاطفيا وتأثروا وشعروا بشعور رائع لأسابيع أو شهور أو سنوات، ولكنهم في النهاية ليس لديهم ما يدفعهم للاستمرار لأن إرادتهم لم تمس بعد. والآن تعرفون أن الكتاب مكتوب بلغتين، العهد الجديد باليونانية والعهد القديم بالعبرية، وكلا من اللغتين تحمل معنى خاص للفظ التوبة. يجب أن نضع اللغتين معا لنحصل على المعنى الكامل للتوبة. الكلمة اليونانية في الكلام العادي هي تترجم دائما العدول عن الرأي، تغيير الأسلوب في التفكير. إذن فالبداية هي التوبة، وهي العدول عن رأيك وذلك في أسلوب حياتك. عشت لأسعد نفسي وأفعل ما أريد، وأما الآن سأعيش لأسعد ربي يسوع مخلصي. قرار إرادي وليس عاطفة كما قلت لكم سابقا. يمكنك التوبة وهذا بدون إظهار أي عاطفة، لكن لا يمكنك التوبة بدون تغيير إرادتك. وهناك الكلمة العبرية وهي ملائمة لليهود لأنهم أناس واقعيون جدا ويريدون معرفة ما هو المطلوب منهم. الكلمة العبرية للتوبة تعني حرفيا هي أنك تستدير، كنت تنظر في اتجاه الاتجاه الخطأ وتدير ظهرك لله، فتستدير 180 درجة وتواجه الرب قائلا ها أنا ذا يا رب قل لي ماذا أفعل وسأفعله. عندما تضع المعنيين يصبح لديك صورة متكاملة عن التوبة، والإيمان لا يأتي إلا بعد التوبة. تتلخص رسالة الكتاب بهذا الترتيب: توبوا وأمنوا. هناك الكثيرون وبعضهم هنا اليوم يطلبون الإيمان، والحقيقة هي أنك لا تطلب الإيمان فأنت لم تحقق شرط التوبة. وهذا هو أول التعليم الأساسية الستة السابقة، وإن لم يكن هذا الأساس راسخا فيك فسيظل بناؤك متأرجحا. قدمت النصيحة عبر السنوات للمئات من المسيحيين الذين جاءوا بمشاكلهم الشخصية، وبعد اكتساب خبرة طويلة توصلت لهذه النتيجة: على الأقل 50% من مشاكل المسيحيين الحقيقيين المؤمنين تتركز في أنهم لم يتوبوا توبة حقيقية، لم يرجعوا حقا عن طرقهم الخطأ، لم يتخذوا القرار الصحيح، وأيضا هم لم يسلموا حقا لسيادة يسوع في حياتهم، فما زالوا هم يرون القرارات من هذا المنظور. الآن إن فعلت هذا فماذا أستفيد؟ وإن فعلت ذاك فما الفائدة؟ عندما تتوب لن تفكر بهذا الأسلوب، بل إن فعلت هذا هل سيمجد يسوع؟ وإن فعلت ذاك هل سيمجد يسوع؟ نحن لدينا الكثير من الناس، معظمهم من الشباب، وهم ليسوا وحدهم، لديهم رأيان. والكتاب يقول رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، فإنه ليس لديه أساس صلب، ولا يقدر ولا يستطيع إقامة بناء ثابت. فأنا أدعوكم الآن وأنتم في أماكنكم أن تتأملوا لبضع لحظات، وأن تسألوا أنفسكم هل أنا تبت توبة حقيقية فعلا؟ أما زلت ذا رأيين؟ يوم الاثنين هدفي هو إسعاد الرب، ويوم الثلاثاء هدفي إسعاد نفسي. ستجد أنك أخذت أسوأ ما في الجانبين، والأفضل أن تعيش في العالم لتسعد نفسك، لأنك شخص ذو رأيين ومزدوج الشخصية. علينا الآن أن نتناول طبيعة التوبة. فهناك مثل قد ضربه يسوع، وهو يعد أوضح الأمثال في تمثيل التوبة الحقيقية، ما نسميه نحن بمثل الابن الضال. إن البعض يقولون أنه يجب أن يسمى بالآب المحب. تذكرون القصة في لوقا 15، ومعظمكم يعرفها، الابن الثاني لأسرة غنية وقد قرر الحصول على ميراثه من أبيه فورا، وذهب إلى كورة بعيدة وبذر ماله، وقد ارتكب كل أنواع الخطايا. ثم لما أنفق كل ميراثه حدثت مجاعة، وكانت الوظيفة المتاحة له هي رعي الخنازير. تذكروا أنه كان شابا يهوديا، لذا فإطعامه الخنازير هو أحقر شيء يفعله. لا أقصد إهانة رعاة الخنازير، نحن لا ننتقدهم، ولكن كان اليهود يعتبرون الخنازير شيئا حقيرا جدا. فها هو نراه إذن مسكين ويطعم الخنازير، جائع، بل ويتمنى يتناول الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله. وإليكم هنا ما حدث، لوقا 15 عدد 17. فرجع إلى نفسه وقال: هذا ما يجب أن يحدث لكم، أن ترجعوا لأنفسكم. هذا أسميه لحظة صدق. يجب أن ترى نفسك على حقيقتها، يجب أن ترى نفسك مثلما يراك الله. فرجع إلى نفسه. وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز، وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. أترون الآن العنصرين؟ ثم يمضي قائلا: فقام وجاء إلى أبيه، اتخذ قرارا ثم استدار. تلك هي التوبة، اتخاذ قرار وتنفيذ هذا القرار، العودة إلى الآب الذي أهنته، إلى الرب الذي يحبك، قائلا: قد أفسدت حياتي، لا أستطيع إدارة حياتي، أنا أحتاج إليك، فهل تقبلني؟ الشيء الرائع أنه خطط لأن يقول لأبيه: اجعلني كأحد أجراك. ولكن عندما شرع كان أبوه يرقبه بالفعل. هذا شيء رائع، هكذا يفعل الله. عندما نشرع في العودة نجده يرقبنا، بل وينتظرنا. رآه أبوه وهو لم يزل بعيدا، فركض ليلقاه. هذه شخصية الله، وهكذا يلقانا. ثم قبله ولم يدعه ينطق بالكلمات الأخيرة: اجعلني كأحد أجراك. فقال: اخرجوا أفضل حلة، واجعلوا خاتما في يده، وحذاء في رجليه، واذبحوا العجل المسمن، تلك هي نتيجة التوبة الحقيقية. الأمر يستحق التوبة لننال هذا الترحيب من الله، فتلك هي الصورة. فكروا فيها قليلا بأنفسكم، لقد عاد إلى نفسه وقال: قد أفسدت حياتي وأضعت بالفعل كل ما أعطاني أبي، ولكنني سوف أتخذ قرارا، سأستدير وأعود ثانية لأبي وأقول له سامحني. ثم استدار وعاد. فكروا في هذا، هذه هي التوبة الحقيقية وهي التوبة العملية. ومن الممكن حدوث توبة كذبة والتي نطلق عليها اليوم كلمة الندم، ويهوذا الإسخريوطي قد اختبر هذا كما جاء في متى 27 العدد الثالث وما بعده: حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندمة، وهنا يقصد يهوذا، ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. لقد ندم يهوذا، ولكنه لم يتغير، بل إنني أعتقد أن يهوذا أضاع وقت إمكانية التغيير، وهذه هي نقطة مهمة، إذ يمكن للناس في هذه الحياة أن يفوتوا وقت وتضيع إمكانية التغيير. فإنني أعتقد أهم لحظة لدى أي إنسان هي عندما يبدأ الله في التعامل معه بشأن التوبة. ولكن إن هززت كتفيك وقلت: أنا لست مهتما الآن، فليس هناك ضمان أن الله سيتعامل معك مرة أخرى. أهم لحظة في حياة أي إنسان هي عندما يقول له الله: تب، سأقبلك، أنا أحبك وأريدك، راجعت ما اكتسبته من خبرة شخصية، ورجعت الكتاب ووجدت أن هناك شيئا واحدا يغضب الله حقا، ألا وهو احتقارك لنعمتي. فهو يقدم نعمته مجانا، لكن إن احتقرناها تتحول إلى غضب. كان هناك شخص قد احتقر نعمة الله، أتعرفون ما هو اسمه؟ إنه عيسو. وقد جاء في العبرانيين الأصحاح 12، أريد التأمل في هذه الفقرة قليلا، لأننا نرى عيسو في الكثير من الناس، نريد أن نتأكد أنه لن يتخذ قراراتنا. هذا ما يقوله في العبرانيين 12 بداية من العدد 14: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. لاحظوا أنه بدون القداسة لن يرى أحد الرب، ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون، لألا يكون أحد زانيا، يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكريته. ليست لدينا أي إشارة بأن عيسو قد ارتكب فعلا خطية الزنا، ولكن اتجاهه نحو الله في نظر الله كان يعد ببشاعة خطية الزنا. فماذا كان اتجاهه في مقابل صحن صغير من الحساء؟ احتقر بكوريته، وطبقا لحقه كالابن الأكبر كان من حقه أن يرث كل شيء، ولكن لمجرد أنه كان جائعا فعلا وشم رائحة الحساء الشهي الذي أعده يعقوب، أقول أنه شهي لأني عشت مع العرب لبعض الوقت وهم أيضا يصنعون الحساء مثل يعقوب، حساء عدس، وهي بالعربية شربة عدس، وله رائحة شهية تنتشر في كل أرجاء المنزل. فيمكنني تصور عيسو بعد عودته من الصيد متعب جوعان، ثم شم هذه الرائحة الطيبة، فقال له يعقوب المفوض الماهر: اسمع، اعطيني بكوريتك وأعطيك الأكل الحساء. أظنه فكر قائلا: بماذا تفيد نبوكريتي وأنا جاع؟ سأقبل بما هو متاح لي. ومكتوب: عيسو قد احتقر بكريته. وهذا الأمر قد أغضب الرب بشدة. وفيما بعد من خلال ملاخي قال الرب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو أخاه. كم هي فكرة مخيفة! فإنك إن احتقرت نعمة الله متعمدا والميراث الذي منحك إياه بيسوع المسيح، وابتعدت عنه من أجل بعض متع الدنيا الوقتية، فسوف تثير غضب الله. وبعد ذلك يقول مكملا: فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، أي رفضه الله، إذ لم يجد للتوبة مكانا، مع أنه طلبها بدموع. والأمر واضح في اليونانية، لم تكن التوبة هي هدفه، بل كان يريد البركة، ولكنه رفض لأنه لم يجد مكانا أو سبيلا للتوبة. وأنا أعتقد أنه في هذه الحياة يمكن للمرء أن يتجاوز مكان التوبة ويعجز عن العودة إليها. لذا فانتبهوا، هذا أمر بالغ الأهمية جدا جدا. وقليلا ما نتكلم اليوم في مختلف الاجتماعات لمختلف الطوائف عن احتياجها للتوبة. بدون توبة حقيقية فلن يكون هناك إيمان حقيقي. ستكون حالتكم في كل الأحوال متأرجحة، يوم في هذا ويوم في ذاك، وذلك لأنك لم تضع أول حجر في الأساس، وهو حجر التوبة، ذلك القرار الإرادي بالعدول عن اهتمامك بذاتك وعمل ما يرضيك وعودتك إلى الله واتجاهك إليه قائلا: هأنذا يا الله قل لي ماذا تريد وأنا سأفعله. تلك هي التوبة. بعضكم معنا هنا اليوم ولكنهم لم يتوبوا توبة حقيقية، وأعتقد أن هذا هو مصدر الكثير من مشاكلكم، تجربتكم المتأرجحة، إذ تشعرون بالسعادة ذات يوم وتذهبون إلى اجتماع الكنيسة وتجدونه رائعا، ثم في اليوم التالي يحدث شيء فتحبطون. هذا يعني أنكم لم تضعوا حجر الأساس الأول، ليس لديكم سوى صرح متأرجح سيتهاوى ذات يوم. والآن أريد التأكيد على ضرورة أن تسبق التوبة الإيمان. ليس هناك إيمان حقيقي بدون توبة، وهذا مؤكد بالفعل في العهد الجديد كله. في متى أصحاح 3 نقرأ عن خدمة يوحنا المعمدان المرسل لإعداد الطريق لمجيء يسوع المسيح المخلص، وماذا كانت رسالته؟ كلمة واحدة هي توبوا، أي أن التوبة كانت ضرورية قبل مجيء المسيح المخلص. التوبة أعدت الطريق لمجيء الرب يسوع. لو أن شعب الله إسرائيل لم يمر بتجربة التوبة هذه لما كان مستعدا لاستقبال المخلص. في متى 3 الأعداد 1-3 يقول: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيما. كيف أعد يوحنا طريق الرب؟ أعده بدعوته لشعب الله إلى التوبة، والتوبة هي السبيل الوحيد للاستعداد لحلول الرب في قلوبنا وحياتنا. وعندما قد انتهى يوحنا من خدمته جاء يسوع بنفسه تحقيقا لنبوة يوحنا كي يستأنف خدمة البشارة هذه. يقول مرقس 1:14-15: وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وأمنوا بالإنجيل. توبوا وأمنوا. لا يمكنكم الإيمان حقا إن كنتم لم تتوبوا أولا، فإن أول كلمة وصية صادرة عن فم المسيح ليست أمنوا بل هي توبوا. والآن إن تناولنا نهاية خدمة يسوع المسيح فرسالته لم تتغير. في لوقا 24 بعد قيامته أعطى الرب يسوع توجيهات لتلاميذه. لوقا 24 عدد 46 و47. تذكروا أن هذا بعد القيامة وقبل تركه لعالمنا. وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح أي المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم. لاحظوا الرسالة: التوبة ثم مغفرة أو غفران الخطايا، ولكن لا مغفرة بدون توبة. تلك هي الرسالة التي بدأت في أورشليم ثم إلى جميع الأمم، التوبة ثم المغفرة باسم المسيح. وبعد أن تم تكوين الكنيسة على الملأ في يوم 50 في وقت حلول الروح القدس، وكان جمع من اليهود مجتمعا هناك يريدون معرفة ما يحدث، وقام بطرس وألقى عظته الموجودة بالأصحاح الثاني من أعمال الرسل والتي في نهايتها آمنوا. وقد سألوا بطرس: ماذا نفعل؟ وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسأل فيها الخطاة الكنيسة ماذا نفعل. دعوني أقرأ لكم أعمال 2 عدد 37. فلما سمعوا عظة بطرس نخصوا في قلوبهم، وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ أريدكم أن تعرفوا أنه إذا شعرتم بالرغبة في معرفة ما يريد منكم الرب أن تفعلوا، فالله لن يترككم في حيرة بشأن ما يريده. ليس هذا شيئا صعبا، وإنما الصعوبة هي في جعلكم ترغبون في المعرفة ثم العمل. وبمجرد أن قام هؤلاء الواقعون تحت التبكيت بسؤال الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ أعطاهم بطرس الناطق بلسان الله والكنيسة حلا عمليا واضحا محددا. فقد قال لهم بطرس: توبوا. ماذا يأتي أولا؟ التوبة، صحيح. وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. وعد من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تب، والمرحلة الثانية اعتمد بالماء، المرحلة الثالثة اقبل الروح القدس. لا أعتقد أن برنامج الله قد تغير، أعتقد أن هذا ما يريدنا الله أن نفعله اليوم، وهذا ما يجب أن تنادي به الكنيسة: توبوا ولتعتمدوا بالماء واقبلوا عطية الروح القدس. وحيث يتم التبشير بهذه الرسالة يحدث ما حدث تماما يوم 50، إذ يتوب الناس ويعتمدون ويقبلون الروح القدس. لقد رأيت هذا الأمر يحدث مرارا وتكرارا، يخرجون من ماء المعمودية ويملأهم الروح القدس. فلماذا إذن نختزل نحن هذه الرسالة؟ ليس لدينا السلطة لذلك. السلطة الوحيدة لدينا هي إعلان رسالة العهد الجديد: توبوا ولتعتمدوا بالماء ولتقبلوا أيضا الروح القدس. نقدم الرسالة والرب يعطي الجواب، فإن الرب لم يتغير وكذلك الرسالة لم تتغير، ولكن في أحوال كثيرة الكنيسة التي تغيرت. دعوني أخبركم بشيء قد يذهلكم، فإنني لم أجد بداية من سفر الأعمال أي شخص يدعي نيل الخلاص بالمسيح دون أن يعتمد بالماء. حاولوا العثور على أحد، لأن المسيح يسوع يقول بوضوح: من آمن واعتمد خلص. بأي حق لي ولكم أن نمحو كلمة واعتمد؟ الخلاص هو أن تؤمن وتعتمد، وعند ذلك تكون مؤهلا لقبول الروح القدس. هذه هي رسالة الكنيسة وهي لم تتغير، وذلك بالنسبة إلى الله. بعد ذلك لننظر إلى خدمة بولس رسول الأمم العظيم، ونراها بحسب ما دون في سفر أعمال الرسل. في البداية وجد بولس نفسه في مدينة أثينا، وهي تعتبر مدينة عقلانية وأيضا مدينة وثنية. ثم حدث أنه وعظهم. لعل هذا لم يكن في نيته، ولكنهم أرادوا معرفة معتقداته، وأخبرهم وأنهى رسالته في أعمال 17 العدد 30 وما بعده، وفيها يتحدث عن فترة عبادتهم للأوثان وجهلهم بالله. يقول: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. الأمر هنا واضح، الله الآن يأمر، هو الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، لا استثناء لمكان أو لشخص. هذا أمر شامل من الله للبشرية، فهو سيتغاضى عن الماضي فقط إن تبنى بالفعل. ثم يكمل: لأنه أي الله أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. لاحظوا أيضا جانبا آخر في تعاليم الرسل، وغالبا نحن نتجاهله، أن يسوع ليس فقط المخلص بل أيضا الديان. وكما أن خلاصه كامل وكاف فكذلك أيضا قضائه، فإن لم تقابله كمخلص فستقابله كديان. هذا ما يتجاهله الكثير من الوعاظ. يتحدث الناس عن المخلص ولكنهم لا يذكرون الديان، بل إن في عظة بولس لأثينا لم يذكر المخلص بل ذكر الديان. إن الناس كانوا ليعيشوا بشكل مختلف تماما لو لم يعرفوا أنهم سيواجهون دينونة المسيح. بالفعل هناك إهمال وكذا تراخي في كثير من المسيحية الحديثة، لأننا نتجاهل حقيقة أن المسيح ليس مخلصا فقط ولكنه أيضا ديان. ثم ننتقل إلى أعمال الرسل 20، حيث يصف لنا بولس خدمته في أفسس، وقد قدم لنا هنا أعظم نتائج خدمته كلها، وهو يتحدث الآن إلى شيوخ كنيسة أفسس. وكان يوشك أن يغادرهم وقال: لن تروني ثانية حيا، وقد كانت رسالته حافلة بالمحبة لهؤلاء الرجال. فيقول في العددين 20 و21 عن خدمته التي في أفسس: كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد؟ كثيرا ما فكرت في هذه العبارة لم أؤخر شيئا، فهي توحي بأنه يوجد لديه دافع يمنعه من التبشير بكل حق، لأنه قد يكلفك مركزك الاجتماعي. إن كنت قسيسا في طائفة ما فهو قد يكلفك مركزك في هذه الطائفة، أو إن كنت من الشخصيات العامة فهذا قد يكلفك شعبيتك. لذا قال بولس: فكرت بالأمر وقد قررت أنه ليس هناك ما يجعلني أن أحجب شيئا من الرسالة، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت يروقني ذلك. رسالته لم تتغير سواء كانت باجتماع كبير أو بيت صغير، فهي نفس الرسالة. وماذا كانت؟ شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. ماذا يأتي أولا، الإيمان أم التوبة؟ التوبة، التوبة لله، فتقول: اغفر لي يا رب أنا الخاطي، فعلت ما يحلو لي. ثم الإيمان بيسوع فتقول: أؤمن أنك أخذت مكاني ومت عني على الصليب وحملت خطيتي. ولكن لن يكون لك إيمان حقيقي بيسوع إن لم تتب توبة حقيقية من قلبك إلى الله. أرى أن العهد الجديد شديد الترابط. أنا أعتقد أننا نحن ككنيسة بحاجة إلى التوبة، حيث كثيرا ما اختزلنا الرسالة وخدعنا الناس وقدمنا انطباعا زائفا عن معنى أن تكون مسيحيا، فلن تصبح مسيحيا حقيقيا بدون التوبة. ليس هناك إيمان بدون توبة. ويقول الكتاب إن كل الناس في كل مكان يجب أن يتوبوا. تتساءلون لماذا الجميع في كل مكان؟ فدعوني أجيب من إشعيا النبي، إشعيا 53 العدد 6، يقول هذا: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. هذه هي مشكلتنا، فليس بالضرورة أن نقتل أو أن نزني أو نسرق شيئا أو حتى أن نكذب، ولكننا فعلنا أمرا، ملنا كل واحد إلى طريقه، وطريقنا ليس هو طريق الله، وهذا عامل مشترك بيننا بغض النظر عن مذهبنا أو حتى خلفياتنا أيا كان لون بشرتنا، فقد منا كل واحد إلى طريقه. ثم يقول: والرب وضع عليه، أي على يسوع، وضع عليه إثم جميعنا. يا لها من كلمة قوية، إثم. ما هو ميل الشخص لطريقه؟ إنه إثم، إنه تمرد وتفضيل للذات على الله. لهذا يدعو الله جميع الناس في كل مكان للتوبة، لأننا جميعنا منا إلى طرقنا، كلنا فعلنا كل ما يحلو لنا، فقد أسعدنا أنفسنا وتركنا الله خارج حياتنا. وقال الله: سوف أقبلكم، سأغفر لكم بسبب ما فعله يسوع إن كنتم ستتوبوا. تلك هي الخلاصة، التوبة. أريد القول بأن التوبة هي تبدأ بالله. كل شيء جيد يبدأ بالله. نحن دائما نعتمد على نعمة الله، فنحن بدون نعمة الله وبدون عمل الروح القدس لا يمكننا التوبة. هذا مذكور بوضوح في مزمور 80. مزمور 80 نفس الجملة تتكرر 3 مرات في هذا المزمور، وفي النسخة التي أنا أقرأها لكم يقول في مزمور 80 وفي العدد 3: يا الله أرجعنا وأنر، وأنر بوجهك فنخلص. تقول الترجمة: أرجعنا، وفي العبرية: ردنا إليك، أي إنها تعني اجعلنا نتوب. تكررت 3 مرات. العدد 3: يا الله ارجعنا فنخلصا، والعدد 7: ارجعنا فنخلصا، والعدد 19: يا رب ارجعنا فنخلصا. هل تفهمون؟ لا تقدر أن تتوب دون أن يردك الله. الرد يبدأ من الله، ولذا في لحظة مهمة في حياتنا حين يبدأ الله في ردنا، لأننا إن استهنا بالأمر وابتعدنا فلن نستطيع أن نتوب بمفردنا، بل نعتمد على الله في بدء التوبة. لننظر في مراثي أرمية الأصحاح 5 العدد 21. المراثي هي رثاء أرمية النبي على دمار أورشليم لاستمرارها في عملية التمرد على الرب. وتقول مراثي 5 العدد 21، هذه الترجمة تقول: أرددنا، وهو نفس اللفظ المستخدم في مزمور 80: أرددنا يا رب إليك فنرتد، أو نرجع. أرددنا فنرتد، إنه مبدأ شديد الأهمية جدا. لا يمكننا نحن أن نرجع إن لم يردنا الله، لهذا فهي لحظة هامة جدا في حياتنا. أعرف رجلا كان زميلي بالجندية، عندما خلصت لم يكن معي سواه، وقد شعر بالتغيير في حياتي، وفيما بعد بدأت درس الكتاب بنفس الوحدة، فكان علي أن أفعل شيئا. لم أكن أعرف كيف أدير الدرس، ففكرت أن أبدأ بالعهد الجديد. بدأت بماذا؟ بإنجيل متى 1، وهو عن نسب يسوع المسيح، وكان 4 أو 5 من زملاء الجنود يحضرون، كان ذلك بشمال أفريقيا. ثم جاءني صديقي هذا، وهو صديق حميم، جاءني وقال لي: عذرا يا صديقي، لن آتي لدرس الكتاب مرة أخرى. فسألته عن السبب، فقال لي: لأنني لو أتيت فسوف أؤمن. وبعد سنوات قابلته في ظروف مختلفة تماما، وكان فعلا غاية في التعاسة وقتها، وقد ناشدني أن أساعده، فبذلت قصارى جهدي وكنت محنك في قيادة الناس للرب، ولكنني عجزت عن مساعدتي. ساعدت زوجته وخلصت. لا أعرف ماذا حل به، لكنه كان إنذار لي: تعتقد أنك ستتوب متى شئت وتقول للرب أنا مشغول الآن، عد لاحقا ولا تفعل هذا. فعندما أراد الرجوع لم يستطع. لا أقول أنه تجاوز نقطة التوبة، فأنا لا أعرف إلى ماذا انتهى، ولكن كم كان هذا درسا لي. لم يكن يلائمه عندما كان الله يتحدث إليه لكي ينال الخلاص، وعندما أراد الخلاص لم يتحدث إليه الله. ترى ماذا كانت نهايته؟ يقول الكتاب أن هناك بديلا واحدا للتوبة، وهو مذكور في لوقا أصحاح 13، لوقا 13 الأعداد الأولى، في خدمة يسوع. وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. يبدو أن بيلاطس قد أعدمهم أثناء تقديمهم فعليا لذبيحة ما. قد تظنون أن هذا يأتي لصالحهم، فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل جليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أو أولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوام، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من الساكنين في أورشليم؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ليس هناك سوى خيارين: التوبة أو الهلاك. تلك هي كلمات يسوع نفسه. والآن نحن قلنا التوبة هي السبيل إلى الإيمان، فدعونا الآن نتناول قليلا طبيعة الإيمان. وفي العبرانيين أصحاح 11 هناك يوجد تعريف الإيمان، أعتقد أنها الكلمة الوحيدة التي يعطيها الكتاب تعريفا. لا أذكر كلمة عداها يعرفها لنا الكتاب المقدس. في العبرانيين 11 عدد 1 يقول: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. إذن فهناك علاقة بين الإيمان والرجاء. إن الكثيرين لديهم رجاء ويعتقدون أن لديهم إيمان. الإيمان للزمن الراهن، والرجاء هو للمستقبل. الإيمان هو مادة، وهو حقيقي جدا كالمادة، وهو في قلوبنا. وبناء على أساس الإيمان يكون لنا رجاء شرعي في المستقبل. أي رجاء ليس مبنيا على إيمان شرعي هو مجرد أمنيات. تذكروا أن الإيمان مادة في قلوبنا، وهي موجودة هناك الآن. رومي 10 عدد 10 يقول: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه خلصت. فإن الإيمان ليس بالعقل بل بالقلب، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. في العهد الجديد الإيمان هو كلمة حركة، إنها ليست شيئا ثابتا، وهي أيضا ليست موقفا فكريا، ولكنها شيء في القلب يدفعك لشيء جديد. فالإيمان يعتبر فعل حركي. بالإيمان نحن نؤمن بعملية الخلاص. قد تؤمن إيمانا عقليا ولا تتغير، أو أن تستوعب المبادئ الكتابية عقليا وتظل كما أنت. عندما يدخل الإيمان قلبك فسيؤدي بك إلى الخلاص. الإيمان هو في الحاضر، والرجاء هو في المستقبل. الإيمان هو في القلب، والرجاء هو في العقل. في تسالونيك الأولى 5-8 تحدث بولس عن الاثنين، حيث أنه يستخدم تشبيها رائعا. تسالونيك الأولى أصح 5 عدد 8 يقول بولس: وأما نحن الذين من نهار فنصح لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص. إنه يستخدم قطعتي سلاح: الإيمان بمثابة الدرع، وما الذي يحميه هذا الدرع؟ القلب، صحيح. أما الرجاء فهو بمثابة خوذة. وماذا تحمي الخوذة؟ الرأس، صحيح. الإيمان في القلب والرجاء في العقل. فالرجاء هام جدا، لأن على كل مؤمن أن يكون متفائلا، فإن كنت متشائما فهذا يعني أنك غير مؤمن. أنا أعرف الرجاء كالتالي: بأنه هو التوقع الراسخ للخير مبنيا على كلمة الله. ولذلك فأي مؤمن حقيقي له توقع راسخ بالخير، لأنه مهما حدث في هذه الحياة فستبقى مع يسوع إلى الأبد إن كان هذا رجاؤك. قد يحدث أن تحبط أو أنك تحزن، لكنك لن تستسلم، لأن لديك رجاء، رجاء مبني على الإيمان. نعود ثانية إلى العبرانيين أصح 11، حيث عبارات أخرى تتحدث عن الإيمان. هذا الأصحاح الرائع من العبرانيين، أصحاح الإيمان الرائع. والعبرانيين 11 عدد 3 يقول: العدد الثالث: بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. من المهم أن نلاحظ أن الإيمان يربطك بما لا يرى. الإيمان لا يعتمد على ما نراه، بل يأخذك إلى ما هو وراء نطاق الحواس، يأخذك إلى نطاق ما لا يرى. في كورنثوس الثانية 5:7 يقول بولس: لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. لاحظ أنهما خياران: حين ترى لا تحتاج لأن تؤمن، لكن عليك أن تؤمن دون أن ترى. وبولس يقول أننا نسلك بالإيمان، لا نسلك حسب ما نراه، بل نسلك حسب ما نؤمن. فقد حدث خارج قبر لعازر أن يسوع قال لمرثا: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله وسترين. إذن ماذا يأتي أولا، الإيمان أم الرؤية؟ الإيمان، هذا صحيح. إن كثيرون يقولون سنؤمن عندما نرى، هذا خطأ، لأنك عندما ترى لا تحتاج الإيمان، تحتاج لأن تؤمن دون أن ترى. بالإيمان نسلك لا بالعيان. الكثيرون يقولون: يا ليتنا نستطيع أن نرى حتى نؤمن، ولكن هذا خطأ، فلن نحتاج للإيمان، تحتاج لأن تؤمن دون أن ترى. بالإيمان نسلك لا بالعيان. أضيف أنه في اللغات الأصلية اليونانية والعبرية الإيمان لا يعد أصلا من المبادئ العقائدية، هو مسألة شخصية. من الأخطاء الشائعة في فكرنا الإنجيلي أننا ننظر للإيمان على أنه قبول عقلاني لبعض المبادئ، ولكن هذا الإيمان يتعلق بالشخصية. في كل من اللفظ بالعبرية أو باليونانية، كلمة الإيمان هي تعني في الأصل، تعني الإخلاص والولاء والالتزام. قال يسوع لتلاميذه: أنتم من استمررتم معي في ضيقاتي. هذا هو الإيمان، هو الاستمرار مع يسوع، هو يعتبر ولاء شخصي لشخص. الإيمان يربطنا بيسوع كرئيس كهنتنا عندما نعترف به. في العبرانيين 3:1 يقول: لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. تذكروا هذا الأمر الهام، إن يسوع هو رئيس كهنة اعترافنا. إن نطقت بها فهو كذلك، وإن سكت فلن يكون كذلك. فمن الضروري أن تعترف بإيمانك. ثم في العبرانيين 4:14 يقول: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. نحن نعترف، نختبر، لكننا نتمسك، وطالما نتمسك به يصبح رئيس كهنتنا. وفي العبرانيين 10 نتقدم خطوة أخرى، عبرانيين 10:21: وكاهن عظيم على بيت الله. وعدد 23: لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا. عليك إذن ملاحظة التطور من الإيمان إلى الرجاء. فلدينا رجاء مبني على الإيمان، نحن نعترف بإيماننا، والآن نعترف برجائنا. ويقول لنا راسخا. فلماذا يقول ذلك؟ لماذا يقول لنا راسخا؟ لما يقول نتمسك بإقرار الرجاء؟ السبب هو أن هناك الكثير من القوى المضادة والكثير من الضغوط المضادة. الكثير من الأمور التي تحبطنا وتقلل من إيماننا. إنها معركة تصميم حقيقي، فإنها معركة احتمال. أخيرا أقول لكم مرغما أن الإيمان سيختبر. الإيمان الذي لا يختبر لا قيمة له في نظر الله. قال يسوع لكنيسة أفسس: أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي جاز الاختبار. في القدم كان الذهب الذي لم تختبره النار لا يساوي شيئا، والإيمان الذي لم يختبر ليس له قيمة عند الله. دعوني أقرأ لكم في الختام يعقوب أصح 1:2-4: احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين. أتريدون أن تكونوا تامين وكاملين؟ اقبلوا أن يكون للصبر عمل تام. ها هي التجربة وعليكم احتمالها. يقول بطرس في موضع آخر: تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. دعوني أقول لكم كلمة أخيرة قد تتمنون لو لم أقلها: هناك سبيل واحد لتعلم الصبر. أتعرفون ما هو؟ الصبر. صحيح. يبارككم الرب.